إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الدروس إن شاء الله تعالى اخترت أن تكون من كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا كان هناك سبب لاختيار هذا الكتاب، وأنه موجه إلى القلب. كل كتب الزهد والرقاق التي صنفها العلماء إنما فقدوا بها صلاح القلب، وكما ورد صحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. والرقائق المقصود بها طبعا جمع رقيقة، وهو ما يرقق القلب. ورقة القلب زهده ورحمته وإقباله على ربه. وما يكون من مادة حياة القلب عادة يكون بضدها في الجوارح. فالرقة في القلب مدح، والرقة في البدن ذنب. رقة البدن دلالة على وهاء الأعضاء وضعفها، كما قال الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. فالرقة ورقة في عظم ساقي ويدي أي ضعفا ووهنا بخلاف القلب، فإن القلب إذا رق فإن صاحبه يفلح جد الفلاح. وأيضا مادة حياة القلب تختلف عن مادة حياة الجوارح. مادة حياة القلب لا تكون إلا في المشاق والمصاعب والعواطف والمحن. كلما وضع القلب في هذه كلما قوي واشتد، على عكس الجوارح. وإذا يعني ابتلي القلب بالترف ضعف، وذلك تجد أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف، بخلاف الذين لا يملكون من حطام الدنيا إلا القليل. وفي حديث أبي سفيان في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل. فالإنسان كلما كان فقيرا كلما كان ضعيفا لم يكن له سبب يتعلق بالدنيا. لذلك حدثت أشياء بعد ما يعني حصل المشاكل بعد قتل الرئيس السادات، بدأوا ينظرون نظرة جدية في مسألة الالتحاق بالجيش والكليات الكبيرة، على أساس أن هم وجدوا أن الطبقة المتوسطة دي تكثر فيها المشاكل، يعني يمكن أن يتدين وبعدين يطلع من إيدين أي حد. فبدأت المسائل ليس في هذه المسألة فقط بل في أشياء أخرى، يعني أولاد الدكاترة هم اللي هيبقوا دكاترة، أولاد المحامين هم اللي هيبقوا محامين، أولاد الضباط هم اللي هيبقوا ضباط، أولاد المستشارين هم اللي هيبقوا مستشارين، زي ما كان قبل الثورة تماما. دي كانت طبقات. ليه؟ كل إنسان حريص على المكاسب. ف فالنهارده لما ياكلوا ويشربوا والكلام ده خلاص، واخر حاجه عنده في الدنيا ان يستريح وان ياكل وان يشرب. فلذلك احنا بنقول ان هذا القلب، هذا القلب الذي يحرك البدن كله، كان سلفنا رضي الله عنهم على اهتمام عظيم به، ولذلك صنفوا كتبا كثيره في هذا الباب، احيانا والغالب يسمونها كتب الزهد، وقليل منهم والذي سماها كتب الرقاق، يعني ممن سمى الرقاق مع البخاري، الامام الدارمي رحمه الله، الامام النسائي في كتاب السنن الكبير سماه كتاب الرقاق. انما الاسم الدارج عند سائر العلماء هو كتاب الزهد. ومن اوائل من صنف في هذا الباب امامان من طبقه واحده، الا يمكن في يعني سبقهم اظن المعافى بن عمران، ايوه له كتاب الزهد، لكن الاشهر يعني كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وكتاب الزهد الوكيع بن الجراح، وبعدين تلاهما برضو رجلان من طبقه واحده، وهو الامام احمد بن حنبل وعناد بن السري، وايضا تلاهما ابو داود السجستاني صاحب السنن الشهيره. وهناك كتب اخرى لاسد بن موسى، واسد هذا من طبقه الامام احمد بن حنبل، اسد بن موسى له كتاب الزهد، وعندنا برضه كتاب البيهقي الزهد الكبير، وكتب كثيره تسمت بهذا، في كتاب لقطعه لابن ابي حاتم الرازي، وهي لأبي أبي حاتم الرازي نشرت أيضا، وهذه الكتب كانت تعنى بذكر كلام السلف وأحواله، وقليلا ما تشتمل على الأحاديث المرفوعة، يعني إذا قايست بين الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب مع الآثار لا تجد إلا نسبة قليلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الغالب العام هو أقوال السلف وأفعاله من الصحابة والتابعين ممن يصلح أن يتأسى المرء بهم. بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب بداية بارعة على عادته، ولما تأملت ترتيب أبواب هذا الكتاب أيضا رأيت الإمام رحمه الله على عادته رتبه أيضا ترتيبا بارعا رائعا، فإنه بدأ هذا الكتاب بقوله: باب ما جاء في الصحة والفراغ، وألا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد بن سعيد هو ابن أبي هند، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث مما تفرد به الإمام البخاري رحمه الله، ولما أقصد تفرد به يعني عن مسلم، يعني لم يشاركه مسلم في رواية هذا الحديث، ورواه معه عن المكي بن إبراهيم شيخه الشيخ البخاري الإمام الدارمي رحمه الله في كتاب السنن، عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وكان البخاري يحبه، ولما بلغه موته، لما بلغ البخاري موت الدارمي استعبر وبكى وانشد قال: ان عشت تفجع بالاحبه كلهم، وفناء نفسك لا ابى لك افجع. وعده الامام احمد بن حنبل من احفظ الحفاظ، احفظ اللواء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث مع المكي بن ابراهيم جماعه زي وكيع بن الجراح وزي يحيى بن القطان وزي عبد الله بن المبارك في جماعه اخرين لا نثقل هذا الدرس بيعني ذكر رواياتهم والتنبيه عليها. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبده، قال البخاري: قال عباس العنبري. انا طبعا ايه غلط لما قلت قال حدثنا عباس، ايه الفرق بينهم؟ حد مطلب الحديث ولا كله نسي؟ قال عباس العنبري، طبعا عباس العنبري من اواسط شيوخ البخاري. البخاري شيوخه على طبقات، كبار اواسط صغار. كبار زي المكي بن ابراهيم الذي روى البخاري عنه الحديث الاول، وزي عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف محمد بن يوسف الفريابي والفضل بن زكيه والجماعه دول. ده الجماعه الكبار، كبار شيوخ البخاري. اواسط شيوخ البخاري زي عباس بن عبد العظيم العنبري. صغار شيوخ البخاري زي محمد بن عبد الرحيم اللي هو الملقب بصاعقه. الملقب بصاعقه. فهو عباس بن عبد العظيم العنبري هذا من اواسط شيوخ البخاري. وقد روى هذا الحديث عن شيخه، البخاري رواه عن شيخه معلقا. يعني لم يسمعه من شيخه. تمام؟ وقد وصل هذا الحديث ابن ماجه في سننه قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري وساق له الاسناد زي كما هو عند البخاري. قال البخاري وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مثله الحديث ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكان من رحمة الله عز وجل أن ساوى الناس في رأس المال. ما هو رأس المال؟ العمر، الحياة، هذا هو رأس المال. ثم بعد ذلك يتاجر المرء برأس ماله، فإما أن يربح وإما أن يخسر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كل الناس يغدو، كل بروح السوء عشان يتاجر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها او معتقها. اما يدخل السوق يخسر يا يكسب. فكل انسان يبيع نفسه، كل واحد يبيع نفسه، فاما ان يبيع بالخساره واما ان يربح. يبقى راس المال هو العمر، وبعدين الانسان يتاجر بهذا المال. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني اقل الناس هو الذي يربح اذا تاجر براس ماله الا وهو العمر. واصل الغبن ان تشتري السلعه باكثر من ثمنها، فاذا بعت باقل من الثمن فانت خاسر في الحالتين. تشتري بازيد من السعر، فلما تبيع تبيع باقل من السعر. هذا هو اصل الغبن. والغبن انما يقع في البيع والشراء. وجعل العمر سلعه كما قال الله عز وجل: ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. قال: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. فهذه الاشياء اللي هي نسميها العرض، عفوا، الاشياء اللي هي المعنوية يعني، إنما نزلها على معنى العرض حتى يستقيم المعنى في أذهان الناس. صار الإيمان بالله ورسوله كالتجارة. فالأصل الإيمان بالله ورسوله، الفرع للتجارة، فالفرع أنت تدركه وعارف إزاي تتاجر وتساوم في التجارة وتكسب وتكسر، وذقت هذا وعرفته حق المعرفة. فإنما نزل هذه المعاني على ما تعرف حتى يستقيم المعنى عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بقى هنا إلى هذه النعمة الجسيمة التي هي رأس المال كله، الذي يتحسر عليه الواقف على شفير النار عندما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي في الآخرة راحت لأنه ضيع حياته في الدنيا، رأس المال. وإحنا عايزين نعمل بحسبة يسيرة، رأس المال هذا كم يطفو لصاحبه منه؟ احنا نقول الانسان اذا مات على راس 60 عاما عن كم سنه يحاسب؟ بينام 20 سنه من ال 60. لو نام 8 ساعات في اليوم في 60 سنه يطلع له 20 سنه نوم، وهذه لا يحاسب عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منها ان لا ينام حتى يستيقظ. وايضا اذا بلغ يبلغ على راس مثلا 12 سنه 13 سنه، ساعات يتاخر بلوغه الى 15 عام، تمام؟ يبقى يعني لو أخذنا 12 سنة وضمناها ل 20 سنة يبقى 32 سنة. الثلاثة الذين لا يحاسبوا والصغير عن الصغير حتى يحتلم. يبقى دي كام سنة؟ 32 سنة. لا يحاسب المرء عليها. إذا بيحاسب عن كام سنة من عمره؟ 27 سنة. تمام؟ أو 28 سنة وساعات يبقى 25 سنة. إذا 25 سنة يعني لو تأبيدة بياخد بعدها إفراج. يعني هو بياخد 25 سنة ويطلع إيه؟ بعد التأبيدة إفراج. فحياتك عبارة عن تأبيدة. كأنك وضعت في سجن، لا تستطيع أن تعيش 25 سنة مقيدا، تستطيع أن تعيش هذا العمر مقيدا. فأنت في مقابل 25 سنة، شوف بقى من يوم ما تموت وتدخل قبرك بعد كم سنة تنشر؟ الله أعلم. 1000 سنة، 2000، 3000، الله أعلم. بعدين تقوم يوم القيامة 50000 سنة، تقف على قدميك لا أكل ولا شرب، والشمس تدنو من رؤوس العباد كما في الأحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يقف وقوف الناس الشمس والعرق بتاع الصلاة دي المليارات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، يقفون في نهر من العرق. قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يبلغ عرقه إلى عرقوبه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. فتخيل إنسانا غطان في نار، لا هو يتنفس ولا هو يموت، ده 50000 سنة. وبعدين قدامه بقى مش 50000 سنة لوحده كده، لا، يرى جماعة رايحين النار وجماعة رايحين الجنة، وهو مرعوب مش عارف هو رايح فين. كل ده عشان 25 سنة. ما أغبن الذي يضيعها ثم يستقبل كل هذه الأهوال. ده ما يعرفش أي حاجة عن التجارة، ولا يعرف أي حاجة عن دراسة الجدوى. الحمار أفضل منه. تعرف ليه؟ طبعا احنا فلاحين. تمام؟ ليه الحمار أفضل منه؟ أفضل في الحمار ليه؟ لأن أنت لما تكون راكب على حمار وعايز تقزع بيه أناية، هو بيضربها في دماغه. لو لقى نفسه هيصب فيها، لو قطعت جلده ما يزعش أبدا. ليه؟ لأنه هيقع فيه. عنده دراسة الجدوى. عنده دراسة الجدوى. القطة مثلا ولا أي حاجة بتعمل الشارع، شوف لما تأتي سيارة مسرعة ولا بتاع ازاي بتستدي حياتها لنفسها. أهي دي بقى يعني المفروض إنها زادة عجماء، لا لها في الحساب ولا لها في القراية ولا لها في أي حاجة. ومع ذلك ممكن يكون في دراسة جدوى. فبأي أسلوب من أساليب الحساب يدرس المرء حياته إذا كانت على هذا النمط. 25 سنة يتمتع، خليك ملكا متواجدا. خليك حاكم الدنيا كلها، كل يأتمر بأمرك. وبعدين موسى عليه السلام لما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لما جاءه ملك الموت فقال له: أجب ربك. وقطع عينه في المرة الأولى، وبعدين في المرة الثانية عرفه. فنزل ملك الموت إليه فقال: إن ربك يقول لك: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مسك يداك سنة. فشوف بقى لو واحد عايز يعيش مش هيسيب ولا دين العجل حد، ها؟ لأن كل شعرة بسنة، فهيملت على العجل كله عشان ما يفوتش ولا شعراية. طب كم شعرة في جلد العجل؟ ها؟ لو انت ابن الملك قول، مش كنا نقول كده يا جماعة؟ لو انت ابن الملك عد البرام، برام الرز في كام رزاية مثلا؟ أشوف مثلا العجل ده في كم شعراية؟ في مثلا 100000 شعراية، 200000 شعراية. لك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال: ربي. ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. 100000 سنة، 200000 سنة، يعمر المرء عمر إبليس، ها؟ وبعدين الموت. فإذا كانت المسألة بهذا الاعتبار والموت يقين لا شك فيه، لأن احنا بنودع أحبابنا كل يوم،
فيوشك أن يحمل المرء في نفس القشرة التي كان يحملها أو يمشي وراءها. فإذا كان المرء المسألة جد ليست لعبا، فينبغي على المرء أن يأخذ أهبة استعداد. أنت معك رأس المال وهو العمر، تستطيع أن تكسر عمرك الإنتاجي. إحنا أمة أعمارنا قصيرة إذا قيست بأعمار الأمم السابقة. نوح عليه السلام أرسل في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعو. طب هيدعو، هيدعو مين؟ لازم يكونوا كبار شوية، سن يكونوا كبار شوية، يعني واحد مثلا ممكن يعد مثلا 1600 سنة، 1400 سنة. كانت أعمارهم هكذا، يبقى الولد سنه 80 سنة ولسه بيتصرف ما تصرفش، ها؟ لأن 1300 سنة ولا 400 سنة عمره ربع عمر طفولة مثلا، يعني احنا مثلا 60 سنة ربع عمر الطفولة 15 سنة، فخد ربع عمره بيديله 50 سنة، ده يبقى لسه بيقول 80 سنة ولسه. فالأمة دي عمرها ايه؟ 60 ل70 كما في الحديث، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك، نادر أول من يوصل ل80 و90 فضلا عن يتجاوز الماء. فمن رحمة الله عز وجل بها أنه كسر لها الأجر، كسر لها الأجر. فأنت تستطيع في 60 عاما، لو أنت هتعيش 60 سنة، حتبتدي تفهم دينك الكلام ده، ابن 15 سنة 16 سنة الكلام ده، يبقى عندك 45 سنة. ال 45 سنة ممكن عمرك الفعل الحقيقي الذي يقاس بالطاعات ممكن يوصل عدة ألوف من السنوات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب نمسك بقى الساعة ونقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. خدت 5 ثواني؟ أي 5 ثواني؟ خلاص؟ يعني كم نخلة في الدقيقة؟ 60. كم نخلة في الساعة؟ 3600. 60 في 60 مش كده؟ 3600 نخل في الساعة. طيب انت هتقول لك مش فاضي اقعد اقول الكلام ده لاني مشغول. طيب وانت ماشي قول، انت رايح من مشوار لمشوار، انت راكب مواصل، لسانك ده عطلان ليه؟ وبعدين غرست له نخلة في الجنة، دي زيادة لن يشاركك فيها أحد. يعني واحد سمع عطلان يقول سبحان الله الحمد لله، لا يستوي معك، انتوا الاثنين كل واحد له ملك في الجنة قد كده، بس انت مميز عنه. مميز ليه؟ لانك انت عملت ما لم يعلم، ما لم يعمل واجر. والنخلة دي مش حتة نخلة انت استحدثتها تنزلها في الحال، ها؟ نخل الجنة نخل مختلف. يبقى في الساعة 3600 نخل. أنا أقدر مثلا في اليوم أعمل لي 2 3 ساعات بهذا الاعتبار، في كل مشاويري رايح جاي الكلام ده أتمنى إن أنا أقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 3600 تمام. وعندنا وإحنا في شهر رمضان أهو ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كام؟ 83 سنة وعدة أشهر. 83 سنة عدة أشهر. طيب انت صمت رمضان، صمت مت على رأس 60 سنة، بدأت تصوم من اول 15 سنة، صمت 45 رمضان وقمت رمضان كله لا سيما 10 أيام كلها ما نمتش فيها ابدا لحد الفجر عشان تصيب ليلة القدر، يبقى 45 في 83 هيطلع 3000 مكسر، يعني داخل تقريبا على 4000 سنة. 4000 سنة ده عمرك الحقيقي بالفعل، لأن المرأة يقاس عمره بالطاعات وقربه من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل إلا أن يراعي الرجل امرأته وفرسه وولده. استثنى ذلك إيه؟ لأن دي مهمين. وأبطل كل لهو دون ذلك. ليه؟ لأنه يبعدك عن الغاية. يبعدك عن الغاية، كل له لا يؤجر المرء عليه، خسارة في الوقت المال. واستثنى دول ليه؟ لأن الإنسان إذا استقر مع هؤلاء استراح وأنتج، نكون دايما متعفن في بيته ما بيعرفش يعبد ربه أبدا. لما يكون ابنه فاسد ما يعرفش يعبد ربنا. ليه؟ اتكثر بصفة دائمة، قلبه لا يخلو ولا يخرج لربه. فاستثنى دول وشرع من الفرس عشان الجهاد والكلام ده. يبقى نفهم من هذا ان كل له باطل، يبقى ما بقي الا الجسم، والجسم ان يعمل المرء في طاعة ربه تبارك وتعالى. يبقى اذا احنا معانا رأس المال، كلنا يشترك في رأس المال، وكلنا يدخل السوق كل يوم، ناس بتاعه خسرانين وناس بتاعه كسبانين، فبائع نفسه فموبقها او معتقها. احسن ناس استغلوا العمر هم العلماء، افضل من استغلوا اعمارهم. ليه؟ العالم انما يعمل بعلوم الشريعه، فيفضل الذي يتاجر في ماله، يفضل الذي يتاجر في ماله. عشان كده وجدنا ان العلماء كانوا يحرصون على كل وقت، كل دقيقه من الوقت، كل ما الواحد يذكر يحرص على الوقت. اذكر جماعه من العلماء، منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي سمينا هذا المسجد باسمه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان لا يضيع شيئا من عمره قط ابدا. رجل جاء من بلاد بعيده الى دمشق بعدما طال ذكر ابن تيميه، وتحدثوا عن ولد فلت أعجوبة من الأعاجيب. الرجل سمع الكلام ده، ذهب إلى دمشق ليرى هذا الفتى. كان ابن تيمية في ذلك الزمان عمره في حدود 12 أو 13 سنة. فذهب إلى دكان وسأل صاحب الدكان، قال له إن في ولد بيقولوا عليه ابن تيمية فلت من الفلتات، هل أستطيع أن أراه؟ قال له هو بعد شوية رأيته ماسك دفتر كده وراح الكتاب. فلما جاء ابن تيمية كان صغيرا، قال له هو ده، فناداه فكتب له نصا في اللوح. ففي زمان كان يكتب ايه، يكتبوا على اللوح كده تباشير وبعدين يمسحوه وهكذا. كتب له نصا، وهذا النص كان مغرقا في حوشي الالفاظ وغريبها، حاجه زي ايه مثلا، وبدعشر بالقعتلين تحرشمت فرش فتاه فقرت الخرب عتاد، حاجة زي كده. ها؟ الهيكذوب والعيكذوب تهيهعت من رونة العليقوت المنفلت. والله لو هيفقت العتاريس فاذكر كلع دروبا في كاسيكا طروقا تعبلي، فلا تصاحبن الخزون علفه ومهبل هقل همرد الهندويل المعشول. ها؟ حد يعرف يقولها؟ أو اللي حصل حاجة زي كده يعني. كتب لابن تيمية حاجة زي كده. فقال له بص فيها، بص فيها، أما تحل اللوح. وقال له تعرف تجيبها تاني؟ فسمعها ابن تيميه. قال ان عاش هذا الفتى لن يكون مثله. وقد كان ابن تيميه كان بحرا لا تكدره الدلاء، اغرف منه زي ما انت عايز. لا تكدره الدلاء يعني ايه؟ العاده ان اي بئر له قعر، والقعر بتاعه فيه طين. فلو قدر الفيل يعني عمقه بسيط كده ورميت الجرذل فيه هتعكر البير كله، يبقى لا تكدره الدلاء يعني ايه؟ يعني ليس له قعر. هات حبل طويل زي ما انت عايز، وهات جرذل زي ما انت عايز، وارميه، الحبل مش هيوصل لاخر الايه؟ لاخر البير. ادي معنى قول القائل بئر كان بئرا لا تكدره الدلاء. ماشي؟ فكان ابن القيم يقول وكان شيخنا قدس الله روح ابن تيميه رحمه الله يكتب في الليله ما ينسخه الناسخ في الجمعه. يمسك القلم يكتب من دماغه، يكتب من دماغه كشكول قد ده في ليله واحده، بحيث لو اراد رجل ان ينسخ، طبعا الناسخ ده مجرد واحد بينقل، فقط، مش واحد بقى بيستحضر الأدلة ورتبها وحط الأول والآخر والكلام ده هو، ها؟ لا، يكتب في ليلة ما يزيق الناس في جمعة. دي مسألة أنا شايف إنها يعجز عنها أقوى الناس كتابة وأسرع الناس خطا، يعجز عنها. دي بركة. حافظ ابن حجر العسقلاني قرأ معجم الطبراني الصغير ما بين المغرب إلى العشاء. معجم الطبراني الصغير ده 1100 ولية، حوالي 1195 حديث، يقرأه الحافظ ابن حجر ما بين المغرب والعشاء كما ذكر السخاوي عنه. السخاوي شمس الدين السخاوي تلميذه، والسخاوي من فاكهة، ها؟ خلي بالك، السخاوي ده من فاكهة، يعني كان الشيخ طبعا أنا حافظه، الحافظ شمس الدين السخاوي، ماشي؟ يقول إنه قرأ. طب المسألة دي جت إزاي؟ بركة. واحد قدري ممن يعترض على الله عز وجل، يقول إن كان قدر علينا المعصية فلن يعذبه، أو كان نصراني، يا قدر يا نصراني، يعني المهم كتب أبيات من الشعر ينفي فيها القدر ويقول إن إحنا مظلومين والكلام ده. فلما وقف ابن تيمية عليها في المجلس يقول ابن كثير: فثنى رجله ورد عليه بقصيدة سائية بنفس الروي في 100 بيت كأنه حفظها صم. لما تقرأ سائية ابن تيمية في الرد على هذا تندهش وتقلب كفيك عجبا، إن واحد ينشد 100 بيت في الرد على وهو قاعد يثن رجله وينطلق كأنه حفظها صم. دي جت ازاي دي؟ كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجلا تجرد العبادة ربه وأثنى عليه كل من عاصروه حتى أعدائه. يعني تقي الدين السكي علي بن عبد الكافي اللي هو كان يعني يجري في مضمار ابن تيمية، والشافعية يجعلونه مجتهدا مطلقا، يعني يقولوا إن علي بن عبد الكافي ده مجتهدا مطلقا، وصفي الدين الهندي كان أسرع رجل في علم أصول الفقه آنذاك في هذا الزمان، مستلف من فاق مستلف من عدة سنوات أعالج ألفاظه بصعوبة بالغة، أقعد أفك في الصفحة بتاعته لحد ما أتعب عشان أفكها، بتاع صفي الدين الهندي ده مطبوع في 6 مجلدات. يقول ابن كثير إن هم لما التقوا في المناظرات ويقولوا صفي الدين الهندي يعني ابن تيمية ده عشان يوقف له، قال ابن كثير هكذا بالنص وهو يصف صفي الدين الهندي، يقول: لكن ساقيته لاطمت بحرا. يعني ابن صفي الدين الهندي ده عن طلع عنده فايه أن داخل عليها البحر بقى، فما وقف له احد. تقي الدين السكي ده برغم انه يعني كان شديد على ابن تيمية الا انه اثنى عليه ثناء بالغا. ابن مخلوب المالكي الذي يصفه الشيطان الشوكاني بالشيطان، لما يجي سيد ابن مخلوب لا يصفه الا بالشيطان. ليه؟ لانه كان يقول: اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنق. كان يرى، تعرف المالكية بيتوسعوا في مسألة التعذير والدماء، يعني يمكن المذاهب الأخرى في مسألة التعذير لا يصل إلى القتل، المالكية عندهم إيه؟ توسع في المسألة دي، يعني التعذير عندهم ممكن يصل إلى القتل. فكان من ضمن التعذير القتل عند ابن مخلوب. يقول ابن مخلوب الذي لم يستطع أن يشهد جنازة ابن تيمية، لأنه لو كان طلع يعذب ابن تيمية كانوا يقتلون الاثنين مع بعض اللي هم العوام، ما استطاع أن يخرج. فلما ذكر ابن تيمية بعدما مات ابن تيمية قال: رحم الله ابن تيمية قدر فعفى، قدر فعفى. وهو ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر حياته كده قال لابن القيم ولمن كانوا يحضرون يزورونه، قال: إني أحللت كل من آذاني إلا من كان عدوا لله ورسوله. فكانت النتيجة إن إحنا عمالين نتكلم عن ابن تيمية لنتغزل في حياة ابن تيمية ومنشبعش من كثر ما نذكر ابن تيمية رحمه الله، وليس بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه وشيجة إلا وشيجة الإيمان. ابن مخلوب ده مين يعرفه؟ أنا اللي عرفتكم بيه، وأنت لو فتشت في الكتب ما تلاقيش لابن مخلوب يعني حاجة تذكر. والبكري والاخنائي اثنين ابن تيميه رد عليهم من المالكيه، لولا ان ابن تيميه رد عليهم ما عرفناه. لما يبقى الرد على البكري عرفنا ان في واحد اسمه بكري في الدنيا بسبب ان ابن تيميه تفضل وذكر اسمه في كتاب. فراجل زي ده حياته كلها ما بين اوراد واذكار وطلب علم، حياته كلها كده. يعني كان اذا صلى الفجر جلس لا يكلم احدا ولا يسمح لاحد ان يكلمه حتى تشرق الشمس فيصلي. قال ابن القيم ان في مره من المرات بعد ما عمل المساله دي وصلى التفت الي وقال: هذه غدوتي اذا تركتها سقطت قواي. هو دي اللي بيستمد منها القوه في طول النهار، الجلسه دي والذكر اللي هو بيذكره. وذكر البزار في الاعلام العليه في منام الشيخ الاسلام ابن تيميه ان ابن تيميه كان كثيرا ما يذهب الى القنوات اذا عرضت له مساله ولا يستطيع ان يصل فيها الى شيء، فكان كثيرا ما يمرر وجهه في التراب ويقول: يا معلم ابراهيم علمني. ليه يا معلم ابراهيم؟ وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. فدي حجه القمهم حجرا ولم يستطيعوا الرد عليه، فكان يعني يصلب وجهه في التراب علامه على الذل والافتقار. وكان كثيرا ما يقول يحدث نفسه وربما من جاوره سمعه، كان يقول: انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. المكدي وابن المكدي يعني انا شغال اجر عند ربنا، يعني انا كنت عبد وابويا عبد وجدي عبد وجدي جدي عبد، يعني عريق في العبوديه. انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وهكذا كان ابي وجدي. فالعلماء الذين عرفوا الغايه وذاقوا معرفة الله تبارك وتعالى هم الذين كانوا يحافظون على رأس المال. أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإكراهك من دلوك في دلو أخيك صدقة، والشوكة تميتها عن الطريق صدقة. كل حاجة تبتغي بها وجه الله تؤجر عليها. يبقى حياة الرجل العالم الذي عنده الأدلة وموفق وهداه الله عز وجل إليه حياته كلها ربح. أول ما يستيقظ إلى أن ينام، أول ما يستيقظ يذكر ربه، وآخر مذكور له إذا أراد أن ينام هو ربه تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البراء بن عازب اللي هو بعد ما علمنا دعاء النوم: اللهم أجلت ظهري إليك وأجلت وجهي إليك رغبة ورغبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات من ليلته مات على الفطرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يجعلنا وإياكم أهل السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.